إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في هذه الدورة المباركة في معالم مهمة في أصول التفسير. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وبينا أهمية هذا النوع من التفسير، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تفسير القرآن باللغة أو تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي، وبينا أن الناس يحتاجون إلى ذلك، وأنه ليس كل آية فسرت نجد فيها قرآنا أو سنة أو تفسيرا للصحابة أو التابعين نحتكم إليه ولا نتعدى. وأحيانا ترد علينا معاني أو يذكر بعض العلماء أو نتدبر في آيات القرآن فتنقدح في أذهاننا معاني للآيات مضافة إلى ما ذكره الصحابة والتابعون، وهذا كثير وخصوصا في مجال الاستنباط. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتعلم القواعد التي يحتاجها من يفسر القرآن باللغة. فمن تلك الضوابط، أو يمكن أن نذكر قاعدة مهمة جدا في أمر تفسير القرآن باللغة، وهو أن نقول إذا كانت الآية تحتمل جميع المعاني المذكورة في اللغة حملت عليها، حملت الآية على كل تلك المعاني لأنه لا تضاد بينها. وإن كانت لا تحتمل إلا قولا واحدا فهنا يجب علينا أن نتأكد من صحة اللغة أولا، فنتأكد أن هذا المعنى ثابت عند العرب وأنهم يحملون هذه الآية على ذلك المعنى أو ذلك اللفظ على هذا المعنى وليس معنى منحولا أو مولدا. ثم إذا تأكدنا يجب علينا أن ننتبه، هل هذا هو الاستعمال الغالب الظاهر عند العرب أو أن له استعمالا آخر هو الذي يغلب عليه في كلامهم؟ فإن القرآن لا يحمل على الشاذ ولا على القليل ولا على المنكر ولا على النادر، وإنما يحمل على المستعمل المتبادر إلى أذهانهم، وهذا سنبينه بعد قليل. ثم أيضا لا بد أن نراعي السياق، ومراعاة السياق من أهم الضوابط عند المفسر، هو أن لا يفسر الآية مبتورة عما قبلها وعما بعدها وعما يحتف بها من معاني فيخرجها عن سياقها، بل لا بد أن يكون السياق مراعا في تفسير الآية. ثم أيضا أن يعرف ملابسات النزول، إذا كانت الآية لها سبب نزول أو نزلت في شأن معين خاص فلا بد من معرفة ملابسات النزول. ثم إذا كان للآية أو لللفظ معنى شرعي ومعنى لغوي فإننا نقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. هذه الأمور أجملتها أنا في قاعدة واحدة، وإلا هي جملة من القواعد يذكرها العلماء منثورة. فأولا نقول إذا كانت الآية تحتمل جميع المعاني المذكورة التي ذكرها المفسرون أو اللغويون فإننا نحمل الآية على كل تلك المعاني ما دامت الآية تحتمل هذا الأمر، مثل ما ذكر في قوله عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فلها معنيان في اللغة. ومع ذلك نحن نقول عندما نتأمل الآية نجد أنه يصح حمل الآية على كلا المعنيين، فنقول والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر، فالله يقسم بالليل حين إقباله ويقسم بالليل حين إدباره. ومثلها في هذه السورة أيضا فلا أقسم بالخنس، الخنس وصف يطلق على أكثر من موصوف، وقد ذكر في تفسير الخنس أقوال، منها أن الخنس النجوم، ومنها أن الخنس هي بقر الوحش، البقر الوحش هذه التي تستوحش من الناس وتوجد في الغابات. فالله عز وجل يقسم بالخنس أي بالنجوم إذا خنست أي اختفت بالنهار. فالنجوم من صفاتها أنها تخنس بالنهار أي تغيب وتظهر بالليل، فالله يقول فلا أقسم بالخنس أي بالنجوم عندما تختفي بالنهار. وأيضا بقر الوحش من صفاتها أنها خنس، فهي تختفي عندما ترى الناس وتظهر عندما تأمن من رؤيتهم، فتسمى خنسا عند العرب. ولذلك نقول أقسم الله بالنجوم وأقسم الله ببقر الوحش، لأن هذا الوصف ينطبق على هذه وعلى هذه. وبهذا نكون قد حملنا الآية على كل المعاني الواردة، ولا شيء في ذلك، ولا يمنع ذلك من أن نرجح أحدها أو نقول إنه هو الأولى، كما في هذه الآية مثلا نقول إن الأولى حمل المعنى على النجوم. لماذا؟ لاعتبارات دل عليها السياق. ففي قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، نستدل بها على النجوم. لماذا؟ أولا لأنه ذكر الليل والصبح، والليل والصبح أقرب إلى النجوم منها إلى بقر الوحش، فهذا مما يعين على أن يكون تفسير الخنس بالنجوم مقدما على تفسيرها ببقر الوحش. وثانيا لأن النجوم أظهر عند سائر الناس من بقر الوحش، فبقر الوحش يراها بعض الناس، وبعض الناس قد يحيا حياته كلها ولم يرى هذه البقر. والأصل أن القرآن يستدل بالأشياء الظاهرة التي يستطيع كل أحد أن يهتدي إليها وأن يبصرها وأن يتفكر فيها. ومع ذلك نقول إن اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا تعارض بينهما، ولو حملنا الآية عليهما لم يضر المعنى في شيء، لم يضر المعنى في شيء. فالله يقسم بهذا ويقسم بهذا، وله أن يقسم بما شاء من خلقه. ومثله في نفس السورة أيضا في قول الله عز وجل إذا الشمس كورت، كورت تأتي بمعنى لفت كما تكور العمامة أي تلف على رأس اللابس. وهذا الذي ورد به التفسير عن جماعة من المفسرين، وكورت بمعنى انطفأت. وعندما تنظر إلى المعنيين تجد أن أحدهما هو من لازم الثاني، فإنها إذا لفت انطفأت. وقيل أيضا إن كورت بمعنى ألقيت في نار جهنم، وهذا ورد به الحديث الشمس والقمر ثوران مكوران أي ملقيان في النار، يلقيهم الله في النار تبكيتا لعابديها، يقول هذا الذي كنتم تعبدونه من دوني انظروا إليه إنه معكم في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذن إذا كانت الآية تحتمل جميع الأقوال فإن الآية تحمل على هذه الأقوال ولا إشكال في ذلك. ومما يحضرني من الأمثلة أيضا قول الله في سورة المدثر فرت من قسورة، ماذا قال الله قبلها؟ إيش؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يشبه الرب سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين في إعراضهم عن القرآن وعن سماعه بالحمر المستنفرة التي نفرت نفورا شديدا، فيقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما هو القسورة؟ الأسد يطلق عليه قسورة. وأيضا في العربية يطلق القسورة على الصائد الذي يصيد الحمر. تعرفون حمر الوحش هذه سريعة العدو، وإذا رأت الذي يصيدها فرت منه فرارا شديدا. طيب هل يتغير المعنى لو قلنا إن مثل هؤلاء المشركين كمثل الحمر التي نفرت من الأسد أو الحمر التي نفرت من الصائد؟ هل يتغير المعنى؟ ما يتغير المعنى، يعني مفهوم المعنى واحد. صحيح قسورة يطلق في اللغة على الأسد ويطلق في اللغة على الصائد، ومع ذلك الأسد والصائد إذا فسرنا الآية بهما فإنها تصح ولا يختلف أصل المعنى، والمقصود تشبيه شدة فرارهم بالحمر إذا فرت ممن يخيفها سواء كان أسدا أو كان صيادا. فإن كانت الآية لا تحتمل إلا قولا واحدا ما يمكن حمل الآية على أكثر من معنى، فهنا يجب أن نتأكد من صحة اللغة، يجب أن نتأكد من صحة اللغة، لأنه قد تحمل الآية على معنى يقال إن هذا هو المعنى للآية وليس صحيحا في اللغة، يعني لا يصح أن تحمل الآية على ذلك المعنى في اللغة. ولذلك ينتبه الإنسان إلى هذه القضية في التفسير اللغوي أو في التفسير بالاجتهاد والرأي، أن لا يحمل الآية إلا على معنى صحيح عند العرب، يعرف في كلام العرب وله شواهد ومذكور في القواميس المعتبرة عند العلماء. ومن الأمثلة التي تحضرني في هذا الباب قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فسرها بعض الناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بأمهاتهم، وهم تأثروا في هذا بشيء جاءوا به من عندهم أو سمعوه في بعض الأحاديث الضعيفة، وهو أن الناس يدعون يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأمهاتهم فيقال يا فلان ابن فلانة، فحملوا هذه الآية على ذلك المعنى. والحقيقة أنه لا يصح في اللغة إطلاق إمام على الأم، لا يعرف في اللغة أن الأم تسمى إماما، فالمقصود يوم ندعو كل أناس بإمامهم إما أن يكون إمامهم يعني قائدهم أو كذا، أو إمامهم كتاب أعمالهم، لكن لا يدعى الناس بأمهاتهم، يعني معنى الأمهات ليس صحيحا في هذه الآية لأنه لا يصح في اللغة. ثم لابد أن يكون التفسير أيضا على الأغلب المشهور المستعمل في كلام العرب، يعني لو ورد للكلمة عند العرب 5 معاني والذي يستعملونه منها ويرد في كلامهم ويظهر إرادتهم له 1 والبقية نادرة الاستعمال، فإننا لا نحمل القرآن إلا على المتبادر الظاهر المعروف الشائع في كلام العرب. وكثيرا ما نجد في كلام العرب كلمة لها 5 و6 و10 معاني، لكن تلك المعاني مهملة قلما تستعمل إلا في النادر، ويكون في السياق ما يدل عليها، فلا يجوز حمل القرآن على الشاذ والقليل والنادر وغير المستعمل. ونضرب لذلك أمثلة، مثل قول الله عز وجل فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا في الحديث عن امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كلمة فضحكت ايش تفهمون منها؟ يعني ما هو المستعمل في كلام العرب لما نقرأ قصيدة ولا نقرأ مقطوعة أدبية ولا نسمع كلمة من المأثور عن الصحابة أو التابعين أو نقرأها في كلام رسول الله أو في كلام رب العالمين؟ ما هو الذي يتبادر لأذهاننا؟ الضحك. ما هو؟ أنتم لن تقولوا أكثر من كلمة الضحك المعروف، أليس كذلك؟ الضحك المعروف. طيب، فسرها بعض الناس ضحكت بمعنى حاضت، ضحكت بمعنى حاضت، وهذا صحيح في اللغة، يعني يطلق الضحك على معنى الحيض عند العرب، يقال ضحكت المرأة إذا حاضت، لكنه قليل جدا ولا يكاد يستعمل في كلامهم. وبهذا نقول إن حمل الآية على معنى الحيض غير صحيح، ولكنها هي ضحكت. امرأة عجوز يقال لها ستحملين وتلدين بعد ما مر من عمرها 100 عام، ضحكت مستغرب، أنا ألد؟ أنا أصبح الآن جاهزة لأكون أما، وبعد أن يعني هرمت وصرت خلاص عجوزا لا يمكن. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. فهي كانت يعني تستغرب. الآن عندنا بعض النساء لو تعدت 50 فقيل لها إنك حامل تضحك، كيف حامل؟ ماذا أقول للناس وأنا الآن تعديت سن 50؟ يقول حملت بعد 50. فالحاصل أنه لابد أن يكون على الأغلب. وأعطي مثال آخر في قول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يذكر الله عز وجل من عذاب أهل جهنم أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فالبرد يشتهر عند الناس بمعنى معروف. ما هو البرد يا أخواني؟ هو الهواء البارد الذي يبرد حر الأجساد، واضح. وكلما قيل اليوم برد وإلا اشتد علينا البرد أو غيره من العبارات، عرفنا أن البرد هو الهواء البارد. فسرها بعض العلماء بمعنى لغوي قل أن يستعمل، هو صحيح لكنه نادر الاستعمال. قالوا البرد بمعنى النوم، لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرابا، من شدة ما يصيبهم من العذاب لا يمكن أن يصيبهم شيء من النوم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا المعنى صحيح في اللغة لكنه قليل الاستعمال، ولذلك لا يصح حمل الآية عليه، أو نقول ليس من الجدير أن نحمل الآية عليه وندع المعنى الظاهر، بل نجعله تبعا. إذا كانت الآية تحتمله نقول لا يذوقون فيها هواء يبرد أجسادهم من شدة الحر الذي يصيبهم ولا يذوقون فيها نوما، لكن ما نقتصر ونقول لا يذوقون فيها بردا أي لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا. ومن كلام العرب أنهم يقولون منع البرد البرد. ما هو البرد الأول؟ برد الجو. البرد النوم، معروف من أكثر من الأشياء التي تمنع الإنسان من النوم هو البرد. فإذا كان الجو شديد البرودة لا يستطيع الإنسان أن ينام، لأنه يحتاج عند النوم إلى قدر من الدفء. إذن لا بد أن يكون صحيحا في اللغة، ولا بد أن يكون على الأغلب والأشهر والظاهر والمتبادر من كلامهم. الأمر الثالث، لا بد أن نراعي السياق، نراعي سياق الآيات فيما تتحدث، فلا نحمل الآيات على معنى لا يدل عليه السياق، لا يدل عليه السياق. والسياق يا إخواني من أعظم ما ينبغي للمفسر أن يستعين به على فهم المعنى. ف فلا يحمل الآية على معنى يكون نابي عن السياق، لا دلالة في السياق عليه، السياق لا يسعف بحمل الآية عليه. وهذا قد أفردت له مصنفات وخصوصا في هذا العصر، فتحدث عدد من المشايخ طلاب العلم عن السياق وأهمية مراعاته في تفسير القرآن الكريم، لأنك إذا لم تراعي السياق صار الكلام مشتتا وغير منظم، وصار يعني يجنح إلى معاني غير متوائمة ولا بينها شيء من التلاؤم. ولذلك من المهم أن ينظر الإنسان عندما يختار معنى لغويا أن يكون ذلك المعنى متسق مع سياق الآيات، منسجم معها جميعا. ومن الأمثلة التي تحضرني في موضوع السياق في قول الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به إيش؟ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تثبيت الأقدام يطلق عند العرب على معنيين، تثبيت الأقدام بمعنى الثبات في موطن الشدة، ثبات القلب ورباطة الجأش، والثاني ويثبت به الأقدام، تثبيت الأقدام حسا. وقد فسرت الآية بهذا المعنى وبهذا المعنى. وأنا الآن أسألكم أي المعنيين يلائم السياق؟ هل تثبيت الأقدام حسيا، ثبتت أقدامهم على الأرض فلم تنزل فيها ولم تسخ فيها، أو تثبيت الأقدام بمعنى ثباتهم ورباطة جأشهم في الحرب؟ إيش رأيكم يا شباب؟ ثباتهم ورباطة جأشهم في الحرب، طيب هذا قول من أقوال العلماء. نعم. المعنى الثاني الذي هو ثبات الأقدام بحيث لا تغيص الأقدام في الأرض. طيب ممكن نسألك ما السبب؟ أنت قصدت ما قصده الأخ؟ إذن يعني طيب أعطني، لأنه مناسب لنزول الماء، لكن ألا ترى يا أخي أنه إذا نزل المطر النفوس تنشرح وتقدم وتثبت، ما ترى هذا؟ طيب وش الحجة فيما ذكرت عندما قلت أنه رباطة الجأش والثبات على وش رأيك أنت معه في القول هذا؟ يقول أنه حاجة الإنسان في الحرب إلى الثبات المعنوي أشد، ولا تقريبا يعني هذا معنى كلام الأخ. طيب اقرأوا الآية. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء إيش؟ ماء ليطهركم به إيش؟ وليربط على قلوبكم. طيب يربط على قلوبكم إيش معناها؟ إذا قلت ثبت به الأقدام هو معنى الثبات، إذا إيش معنى يربط على قلوبكم؟ الربط على القلوب هنا خلاص مر انتهى، فلماذا يذكر مرة أخرى؟ فالسياق يقول وليربط على قلوبكم إيش بعدها؟ ويثبت به الأقدام. ثبت به الأقدام تثبيتا حسيا وليس التثبيت المعنوي، لأننا لو حملناها على التثبيت المعنوي لصارت وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم، وهذا لا يليق. أليس كذلك؟ لاحظوا أن المعنى صحيح في اللغة، معنى وليربط وليثبت به الأقدام، يصح حملها لغة على التثبيت المعنوي، بل هو كثير في اللغة. لكن عندما نقرأ الآية وننظر إلى سياقها نجد أن السياق يدل على أحد هذه المعاني ويؤكده، لأنه قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فتثبيت القلوب والربط عليها قد مر، فلماذا يعاد؟ واضح؟ إذن ما هو تثبيت الأقدام؟ تثبيت الأقدام هو التثبيت الحسي. والشاهد من السيرة، ففي السيرة أن الصحابة نعم، لا طبعا لو كان ما عندنا معنى ثاني لقلنا تأكيد، لكن لما جاءنا المعنى، لو كان لما عرفنا أن هناك معنى لغوي آخر، فالأولى حمل المعنى على التأسيس لا على التأكيد. هذه عندنا قاعدة، وهو أنه إذا دار الكلام بين أن يحمل على معنى جديد أو على أن يؤكد معنى سابق، فحمله على الجديد أولى. يعني لما يقول لك واحد أعطيتك أرضا وأعطيتك أرضا ثم قلت جزاك الله خير، والله يا أخي أشكرك على أنك أعطيتني إيش أرضين، قال لا أنا أقصد أن أكد الأرض الأولى. قل لي يا أخي الأصل في كلام العرب أنهم يريدون المعنى الجديد، ما يريدون معنى أنك تؤكد. تأكيد هذا يكون إذا لم يحتمل الكلام إلا معنى واحدا. واضح هذا؟ سأذكر لهذا مثال يبين هذه القاعدة. إذا لاحظوا في السيرة النبوية ما يدل على ذلك، وهو أن الله عز وجل أنزل في يوم بدر مطرا فلبد الأرض للمسلمين وصار شديدا على الكافرين حتى كثر الوحل والطين في المنطقة التي كانوا فيها فآذاهم، وهذا ثابت في السيرة النبوية ومعروف، وتصدقه وتشير إليه الآية القرآنية ويثبت به الأقدام، بحيث أن أقدامكم وأقدام خيلكم وإبلكم إذا وطئت على الأرض ارتاحت. وما ذكرته لك من المثال في قول الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه، من يذكرني، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بإيش بما يفعلون. يا سلام. السؤال، معلش اليوم عندنا رياضة أذهان، بهذه الطريقة نفهم يعني كيف نتصرف عندما نرى يعني خلافات المفسرين، نعلم أن هناك قواعد نسلكها ونصل بها إلى الصحيح من الأقوال. ربنا سبحانه وتعالى يذكر أن من في السماء ومن في الأرض والطير كلها تسبح له، ثم قال كل قد علم صلاته وتسبيحه. اختلف فيها العلماء على قولين، كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، أي قد علم كيف يصلي كيف يسبح، والله عليم بما يفعلون. واضح هذا؟ هذا القول الأول. الثاني، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. الأولى إيش؟ كل قد علم من هذه المخلوقات كيف يصلي وكيف يسبح. القول الثاني، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. إذا أردنا نطبق القاعدة أي القولين هو القول المعتمد في الآية؟ لا أنا أريد أسأل الأخ لأنه يمكن هو يحتاج إلى. ها الثاني الذي هو كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو كل قد علم من هذه المخلوقات كيف يصلي وكيف يسبح؟ الآية تحتمل الاثنين بلا شك، يعني لفظها يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن أحدهما أرجح من الثاني. تفضل يا شيخ. كل قد علم إيش؟ أنت نفس الآية جبتها. كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح. طيب ما دليلك؟ والله عليم بما يفعلون. لو قلنا إن معنى الآية كل قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح لكان الذي جاء بعدها تكرارا، لأنه قال بعدها والله عليم بما يفعلون. طيب الله يعلم كيف يصلون وكيف يسبحون، والله يعلم كيف يصلون وكيف يسبحون، واضح؟ لكن إذا قلنا بالأول صار عندنا معنى جديد، وهو أن كل واحد من هذه المخلوقات يعلم كيف يصلي وكيف يسبح، والله يعلم ما يفعلون ويعلم كيف يصلون ويسبحون، فيكون المعنى الثاني جديدا وليس تأسيسا، وليس تأكيدا، تأسيسا وليس تأكيدا. واضح هذا المعنى يا إخواني؟ أي نعم. ولذلك نجد يعني هنا تبرز براعة الإمام في النظر بين الأقوال، علما بأنك لو فسرت الآية بأي من القولين لا يترتب على تفسيرها به يعني أي خطأ أو تعسف، لكن أيهما الأولى؟ الأولى تفسير الآية بما يزيد معانيها لا بما يقصرها أو يؤكدها. طيب، وأن يعرف ملابسات النزول رابعا، يعني لابد أيضا من يريد أن يفسر باللغة لابد لهم معرفة ملابسات النزول حتى لا يفسر الآية على شيء لا يراد بها. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فيجب عليه أن يطوف بهما. في الآية إيش؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج عليك إذا طفت بهما. فظاهر الآية يدل على أن السعي بين الصفا والمروة مباح، يعني إذا طفت بالبيت لا حرج عليك إن أردت أن تطوف بين الصفا والمروة فهو أمر مباح. هذا الذي نتوقعه لو كنا نقتصر على مجرد اللفظ، لكن لو عرفنا سبب النزول عرفنا أن الآية ليست واردة في موضوع إيجاب السعي، وإنما واردة في إزالة أمر وقع في نفوس الصحابة كان حالا في زمانهم ليس موجودا في زماننا نحن ولا موجودا في ما بعد فتح مكة. ما هو؟ كان بين الصفا على الصفا والمروة صنمان، إساف ونائلة، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أرادوا أن يسعوا بينهما تحرجوا، قالوا كيف نطوف بين صنمين، صنم هنا وصنم هنا، نذهب ونجي بين صنمين. فقال الله عز وجل انتبهوا الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، الله هو الذي شرعهما وأمر بالطواف بينهما، لكن المشركين اعتدوا فوضعوا على هذا صنما ووضعوا على هذا صنما، وإلا الحقيقة أن الأصل للصفا والأصل للمروة التي جعلها الله من شعائره وشرع أن يطوف الإنسان بينهما. طيب نحن تحرجنا من الطواف بينهما، لا تتحرجوا لأنهما من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت عليهما أصنام. إساف ونائلة، يقال لهما كذا. نعم هم يدعون بهذا الكلام، ولا هذا كذب أصلا؟ أي نعم. فالحاصل أن من لم يفهم ملابسات النزول ولي على أي شيء نزلت الآية لا يمكن أن يفهم الآية أو يشكل عليه أمرها، فيقول السعي يدل القرآن على أنه مباح، من عمله لا حرج عليه. نقول له ليس الحديث في الآية عن حكم السعي، الحديث في الآية عن إزالة الإشكال الذي ورد على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، فالله عز وجل قال لهم هذان الجبلان الصفا والمروة من شعائر الله، والطواف بينهما مما شرعه الله، وكون المشركين اعتدوا عليهما فوضعوا عليهما أصناما هذا لا يلغي شعيرة من شعائر الله، ولذلك قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لماذا؟ لأنهما من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية. ولذلك جاء عروة بن مسعود قال يعني ما لي أرى أن يعني الناس يوجبون السعي على من حج أو اعتمر، والله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يقول لعائشة، فأخبرته عائشة بالحقيقة التي غابت عنه. وهذا يدلنا على أنه لا يمكن لنا يا إخواني أن نستبد نحن بفهم القرآن في عصرنا دون أن نرجع إلى فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم عايشوا التنزيل وحكوا لنا الواقع الذي نزل عليه القرآن. طيب، إذا راعينا هذه الأمور الأربعة يجب أن نراعي أمرا مهما، وهو أن الكلمة إذا كان لها معنى شرعي ومعنى لغوي قدمنا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. وتعرفون أن الشرع يختار كلمات، وهذه الكلمات من كلام العرب لها عند العرب مدلول معين، والشرع يأتي ويحدد هذا المدلول في شيء معين، مثلا الحج بمعنى القصد، والعمرة بمعنى الزيارة في كلام العرب، لكنها في الشرع دلالة على عمل معين، والحج دلالة على عمل معين، يقال حج فلان أي فعل الفعلة الشرعية المعروفة وهو الذهاب إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك. الصيام في اللغة ما معنى؟ الإمساك، لغة الإمساك. فلو أن واحدا منكم الآن يعني أمسك عن الكلام لصح لغة أن نقول إنه صائم، معنى لغوي. الشرع جاء وأطلق الصيام على إمساك معين وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، هذا يسمى صيام في الشريعة. فلو أن إنسانا أمسك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هل يسمى صائما في الشرع؟ ها؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هل يسمى صائما في الشرع؟ أبدا، لا يمكن أن يسمى صائما في الشرع. طيب، في القرآن إذا جاء لفظ يمكن حمله على المعنى اللغوي ويمكن حمله على المعنى الشرعي، فبأيهما نفسر القرآن؟ بما يدل عليه الشرع أو بما تدل عليه اللغة؟ أجيبه، المعنى الشرعي. المعنى الشرعي يقدم، لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع وليس لبيان اللغة، القرآن نزل ليبين الشرائع ولا ليبين المعاني اللغوية أو يعني يراعي المعنى اللغوي المجرد، بل هو يقدم معانيه ومصطلحاته. وأضرب بذلك مثلا في قول الله عز وجل قالت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام أي كتب عليكم الصيام، يصح أن يكون الإمساك كتب عليكم الإمساك كما كتب على الذين من قبلكم. يصح أن يكون الصيام أي الصيام المعروف شرعا، لأن الصيام في اللغة يطلق على الإمساك ويطلق على الصيام المعروف شرعا. فالآية نفسرها على أي المعنيين؟ على المعنى الشرعي ولا بد. واضح هذا؟ وأيضا قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، تأتي بمعنى الدعاء، وفي الشرع هي الصلاة المعروفة. فالآية يمكن أن تكون: لا تدعو على أحد منهم مات أبدا، ويمكن أن تكون: لا تصلي أي صلاة الجنازة على أحد منهم مات أبدا. إذا حملناها على المعنى اللغوي صارت: لا تدعو على أحد منهم مات أبدا. إذا حملناها على المعنى الشرعي: لا تصلي صلاة الجنازة على أحد منهم مات أبدا. فالآية على أي القولين نفسرها؟ على المعنى الشرعي. لاحظوا هذا جيدا، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، لا لبيان اللغة، ما جاء ليبين اللغة. ولذلك متى تعارض أو يعني صار هناك يعني خلاف بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فإننا نقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، إلا أن تقوم قرينة تدل على أن المراد المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. مثال في الآية الأخيرة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، في نفس السورة قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شيخ، صل عليهم إيش معناها؟ أدعو لهم. ليش فسرتها أدعو لهم؟ احنا قلنا أن الصلاة تأتي في الشرع معنى الصلاة المعروفة، فلماذا قلت صل عليهم أي أدعو لهم؟ ما هي القرينة؟ إن صلاتك سكن لهم. طيب هذا واحد. اثنين، ها، لفعلي ما سمعتك، لفعلهم الخير. طيب ما الذي يمنع أن يصلي عليهم؟ يعني واحد يأتي يفعل الخير يسدح كذا ويصلي عليه. جميل. طيب ايوه، لاحظتم القرينه هو الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا جاءه احد بصدقته قال: اللهم صل على ال فلان. قال عبد الله بن ابي اوفى: فلما جاءه ابي بصدقته قال: اللهم صل على ال ابي اوفى. لاحظتم؟ فحملنا الايه على المعنى اللغوي لقرينه الحديث، والا الحقيقه يمكن حملها على المعنى الشرعي، لكن لما جاء الحديث فسر لنا المعنى. وإلا لو كنا سنعمل بظاهر الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي واحد يأتي تقول يلا انسدح في القبلة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. طيب مثال ثاني نقدم فيه المعنى اللغوي لوجود قرينة. نحن ذكرنا مثالين سنردهما بمثالين، مثالين على تقديم المعنى الشرعي سنردهما بمثالين. قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إيش معنى صوما؟ احنا قلنا إنه إذا كان الكلمة لها معنى شرعي يجب أن يقدم المعنى الشرعي. أيوة، تكملة الآية: فلن أكلم اليوم عندنا قرينة تدل على المعنى المراد، فلن أكلم اليوم إنسيا، فدل ذلك على أنه يجب تقديم المعنى الشرعي إلا عند وجود قرينة تدل على المعنى اللغوي، وأمثلة هذا كثيرة جدا. وإنما أنا ذكرت المثالين ليتضح لكم الأمر بعبادتين، الصلاة والصوم، لها معاني لغوية، ومع ذلك قدمنا المعنى الشرعي في مواطن وقدمنا المعنى اللغوي في موطن لوجود قرينة، لوجود قرينة تحملنا حملا على المعنى اللغوي ونهمل من أجلها المعنى الشرعي. فهذه قاعدة نفيسة يا إخواني ومهمة جدا. إذن يا إخواني، عندما نريد أن نتحدث في المعاني اللغوية، طبعا نحن لماذا نؤكد على هذا ونذكر هذه الضوابط؟ لأن يعني الآن ظهر في الأمة يا إخواني من والعياذ بالله صار يتكلم في القرآن وكأن القرآن يعني كلام صحف جرائد، ويفسر ابن الحلال هذا ويتكلم على أنه ما شاء الله طبري زمانه، وما يدري أن العلماء كانوا يسيرون على قواعد مضبوطة ومتعوب عليها ومستقرأة من القرآن ومن السنة ومن قواعد الشريعة ومن كلام العرب، وأن المسألة ليست عفوا ولا سبهللا، بل يجب أن يكون هناك ضوابط. تتعجب من بعض هؤلاء الصحفيين يمكن ما قرأ كتاب في دين الله عز وجل، حتى ولا القرآن ما ختمه، ويناقش ويناظر ويتكلم على أنه يفهم القرآن ويفهم السنة، يقول لك سورة ذكر هذا في سورة الرمز. وش سورة الرمز هذه؟ أنا سمعت هذا المقطع في إحدى الفضائيات، يقول هذا مذكور في سورة الرمز. فالأخ الآخر يقول له يا أخي يا حرام عليك، القرآن كله ما في سورة اسمها سورة الرمز. قال إلا في سورة الرمز، شوفها قدام. قال هذه الزمر، هو مو عارف اسم السورة، قال هذه الزمر اسمها. فكانت سبحان الله أعظم فضيحة له، أنه ما يعرف أسماء السور التي يعرفها أطفال المسلمين، ومع ذلك يناقش ويناظر على أنه ما شاء الله يعني الإمام الأكبر، ويقول أبدا الشريعة ليست كهنوتية، يعني إذا صارت ليست كهنوتية هل هذا يعني يتيح أن كل واحد يتكلم فيها؟ والطب ليس كهنوتية، ومع ذلك نحن لا نسمح لأحد أن يتكلم في الطب إلا إذا تعلم الطب وأخذه من أهله ودرس وتعب وحصل وسافر وجرب واشتغل، عند ذلك نقول كلامه مقبول في الطب. لماذا الشريعة وحدها هي التي تكون كلام مباح يتكلم فيه من هب ودب، إنسان ما له علم الشريعة ولا يعرف فيها شيء ويسبح فيها ويتكلم؟ ما يصير. وأنا أذكر في هذا المقام قصة حصلت لشيخنا الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله. يقول الشيخ عبد الله: جلست مع رجل علماني لكنه عاقل، نتناقش في بعض القضايا. قال: فكان يورد إشكالات وشبه وأشياء كثيرة جدا. يقول: عرفت من خلالها أنه يقرأ كتب المخالفين ولا يقرأ كتاب الله عز وجل، ولا يقرأ الشريعة من مصادرها، وهذه مشكلة كثير منهم. تجد يقول: والله يا أخي الدين الإسلامي يعني فيه إشكالات. طيب ليش فيه إشكالات؟ لأنه قرأ كتاب فلتر وهلتر وفلان وفلنتان وأدونيس ومدري إيش والثاني، الذين ينظرون إلى الشيء الشريعة بمنظار معين ويأخذون ما يلتبس على الناس فهمه ويلبسون على الناس دين الله. فبالله عليك كيف يعني واحد الآن لو جاءك المسجد شيء جميل وكذا، قال الثاني: لا يغرك، المسجد هذا شيء قبيح جدا. قال: سبحان الله، كيف يا أخي؟ قال: تعال. ودخلوا دورة المياه، قال: شوف هذه، هذه المسجد، دورة المياه حقت المسجد، قال: هذه المسجد. قال: يا أخي كيف الناس غروني والله، أنا ما كنت أفهم أنه المسجد شيء جميل. بعدين طلع وبدأ يقول: يا أخي المسجد شيء قبيح، الناس اللي تتكلم عن المسجد أنه شيء جميل ورائع وفيه السكينة والهدوء والطمأنينة وفيه الروائح الطيبة، كل هذا كذب. طيب وأنت
ذهبت إلى باب المسجد أو المؤذن وسألته عن المسجد، اذهب إلى المسجد، قل وين المسجد؟ يقول لك هذا المسجد، انظر إليه، مكان جميل وفسيح طيب مفروش ومهيئ ومكير، وفيه ناس أخيار أطهار أبرار. لكن الخبيث راح ودخله المسجد من أي باب؟ من باب دورة المياه التابعة للمسجد. لاحظتم؟ فهؤلاء والعياذ بالله يدلون الناس على الدين من أبواب ضيقة فيها، يعني تضيق فيها الأفهام. يقول الشيخ في هذه القصة العجيبة، يقول الشيخ قلت له يا فلان، نقف عند هذا الحد في المناظرة والكلام، أنا أطلب منك طلب واحد. قال ما هو؟ قلت أريد، هل قرأت القرآن كله؟ قال لا. قلت أنا أريد منك أن تقرأ القرآن بتجرد، وهذا شيك مني لك ب10,000 إذا ختمت القرآن. كتب الشيخ له شيكا ب10,000 ريال، بس أريدك تختم القرآن بس بتجرد، يعني لا تقرأ القرآن وأنت يعني بس ما تقع يقع نظرك إلا على بعض الإشكالات أو بعض الآيات التي تحتاج إلى من يزيل الإشكال فيها، اقرأ القرآن بتجرد كامل منصفا. قال قبلت. أخذ الرجل الشيخ وضعه في جيبه وذهب يقرأ القرآن. جلس أسبوع، يقول الشيخ فجاءني بعد أسبوع ومعه شيكي وشيك ب20,000. قال أما الشيك فهو لك يا شيخ، وهذا شيك مني ب20,000 جزاء على ما أهديت وأسديت لي من نعمة قراءة القرآن. أنا الآن عرفت القرآن، ما كنت أظن القرآن هكذا، كنت أقرأ عن القرآن عن طريق أعداء القرآن. وهذا اللي يحصل عند هؤلاء الليبراليين والعلمانيين والحدثيين وغيرهم من يسمون أنفسهم بالمفكرين، وهم والله ليسوا مفكرون، ليسوا مفكرين، إنما زائغون، أهل زيغ، سماهم الله هكذا أهل زيغ، زاغوا عن الطريق. وإلا قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا تفكر حقيقي، تأتوا بالأدلة بين أيديكم، هاتوا هذا الوحي وانظروا إليه وتأملوا. أما تذهب لكي تعرف الوحي وتعرف السنة وتعرف الدين، تقرأ لجولد سيهر وإلا لفلان من الأوروبيين أو من اليهود أو من النصارى أو من الزائغين من العرب أو ملاحدة الشرق أو الغرب، هذا غير صحيح. تجد عند بعض المفكرين مئات الكتب قد قرأها وما قرأ كتاب الله ولا قرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما يصرف. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، جعلها الله قصدا لابتلاء العباد، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أين يذهبون؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا ذكر كيف ما هو حال الزائغين، يذهب ما يقصد من الشريعة إلا تلك الآيات التي فيها اشتباه والتباس، ما يقع إلا عليها. وأنا أضرب مثل يا إخواني، أقول انظر، يعني سبحان الله، لما يوضع كل شيء موضعه يعرف قدره، أما إذا أزيل عن موضعه فإنه لا يعرف قدره ولا يوصف بصفته الحقيقية. هؤلاء ينزعون آية من سياقها ومن مكانها في الشريعة ويشوهون الإسلام بهذه الآية أو بذلك الحديث مثلا. فأضرب لذلك مثل بالعين، وش أجمل ما في وجه الإنسان يا إخواني؟ وش أجمل ما في وجه الإنسان؟ أليس العين؟ العين بدليل أنه لو يحصل فيها أدنى اختلال يظهر ذلك على وجه الإنسان. طيب هذه العين لو قلعناها ثم وضعناها في الخارج هكذا مقلوعة، كيف يكون شكلها؟ يكون شكلها في في وحشة. كذلك لما تنزع آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله وتجرده عن سياقاته وعن مقدماته وعن سائر هذه الشريعة، قد تجد فيه تشوها، لأنك جردته عن مكانه الذي كان فيه. يعني ليقول لماذا المرأة تأخذ نصف ما يأخذه الرجل، هو الشريعة يسأل فيها لماذا المرأة تأخذ نصف ما يأخذه الرجل من الميراث، هذا غير صحيح، غير صحيح. أنت اسألنا ماذا تعطى المرأة في دين الله عز وجل. المرأة لها عندنا حق من قبل أن تولد إلى أن توسد التراب، وهي إذا أخذت النصف، نصف ما يأخذه أخوها، فهي في الحقيقة تأخذ مثل أخيها وقد يكون أكثر، لأنها إذا أخذت النصف أمسكته في جيبها وقالت لأخيها أنفق علي، ولو تأخر أخوها في الإنفاق عليها اشتكته عند المحكمة وألزمه القاضي بأن ينفق عليه، ولا لا يا أخوان؟ في معادلة. ما تجي تقول لماذا تأخذ النصف؟ طيب وهم في الغرب ايش يأخذون؟ ما يأخذون شيء أصلا. الأب إذا أوصى بالمال لكلبه ما يأخذ ولا واحد من أبنائه شيء، ولا زوجته ولا غيره، يوصي بالمال كله للكلب حقه، لأن الكلب بر، هو اللي بقي عنده، هو اللي يخدمه، هو اللي يونسه ويوسع صدره، فيوصي بتركته 2 مليون دولار لفضيلة الكلب. كفو كفو، مليارات لكلب. أي نعم. طيب وأنتم تريدون أن نكون كذا؟ ليش ما تتربون على هؤلاء وتتكلمون فيه وجايين تقولون تعطون المرأة نصف مال الرجل؟ نحن أعطيناها النصف في أمر الميراث لحكم، لأن الرجل ألزمناه في المقابل ينفق ويقوم بأمور كثيرة جدا ويدفع المهر للمرأة، يدفع المهر للمرأة، ما عندهم المهر هذا غير موجود. بالصفة التي عندنا كحق واجب من الرجل على المرأة أو من الرجل للمرأة غير موجود. وفي هذا المقام أذكر نكتة يعني وتحفكم بها. يقول أحد الشباب أسلمت أسبانية على يده، فيعني أحب أن يتزوجها، فذهبوا إلى إمام المسجد، فهي ما كانت تعرف عن الشريعة شيء، فإمام المسجد يقول لها تقبلين هذا الرجل ليكون زوجا لك؟ قالت نعم، أنا ما جئت يعني معه إلا لأكون زوجة له. قال نحن عندنا في الشريعة أنه إذا رغب الرجل أن يتزوج امرأة لابد يدفع لها شيئا مهرا، فيعني إيش تريدين أنت؟ فهي ظنت أنه مجرد يعني كذا هدية حلاوة ولا أي حاجة معينة، بس مجرد استرضاء يعني ليستحلها، فقالت يعني أي حاجة تقول له، ما هي متصورة إيش الواجب شرعا على هذا الرجل. فقال لها لا أذكري شيئا يعني هذا أساس نكلفه به، قولي أبغى مثلا يعني مبلغ ولا شيء ولا. قالت والله أنا اليومين هذه محتاجة لشراء كتب الجامعة، اشتري لي كتب الجامعة. فالزوج قال وافق، فهي فرحت أنه وافق على أن يشتري كتب الجامعة، كانت تتوقع أن يقول لا يعني إيش رأيك أشتري بعض الكتب ولا نصفها ولا ها أشارك في 50% من قيمتها. فهي فرحت أن الزوج قبل أن يشتري لها كتب الجامعة. بعدين لما تزوجوا قال لها هو والله الحقيقة أنا يعني فرحان جدا، لأن الواجب للمرأة عندنا مهر يكون قدره. قالت ليش ما علمتوني؟ كان أنا أطلب مبلغ ما أطلب إيش يعني كتب الجامعة، أقل شيء أطلب مبلغ يكون يعني فيه يعني. قال هذا تقدير للمرأة ووفاء بحقها، وأيضا مقابل ما تبذله للرجل من بدنها وخدمتها وقيامها على بيتي، يبذل لها مال قد يصل إلى 10,000 دولار 20,000 دولار، لو طلبت ذلك لا وجب علي أن أحققه لك. نعم لا أنت تتكلم، أنا أتكلم الآن في قصة
أي نعم هنا. لكن نحن عندنا المهر، المهر مو واجب من الإنسان أو عطية من الرجل، عندنا واجب شرعي. ولذلك افترض أن رجل قال زوجتك بنتي فقلت قبلت، ثم جاء ودخلك عليها وما تكلمت في المهر ولا تحدثت عنه، بعد ما دخلت عليها بيوم أو يومين أو ثلاثة قالت المرأة أريد مهري، قلت أنا ما اتفقت أنا وأبوك على شيء، فأنا بعطيك 10 دنانير. تقول لا، إذا ما اتفقت على شيء نذهب إلى القاضي أو نحتكم إلى الشيء المعروف، وهو ماذا تعطى المرأة في بلادنا أو ماذا تعطى المرأة من نسائنا. شرعا يحكم لها بمهر المثل. أختها كم زوجت؟ زوجت على مهر مقداره 5000 دينار، أختها الثانية على مهر مقداره 6000 دينار، أختها الثالثة على مهر مقداره 4000 دينار. إذن يجب أن تعطيها 5000 دينار. قال يا ناس أنا أصلا ما ذكرنا مهر ولا، قلنا هذا الشرع شرع عدل لها حق. ولو أن المرأة، لاحظوا يا إخواني، لو أن المرأة قبل أن يدخل عليها الزوج مات زوجها، مات زوجها قبل أن يدخل عليها، وش يجب لها يا أبو محمد؟ مات الزوج بعد أن عقد على المرأة وقبل الدخول ولم يذكر مهرا، ما ذكر، ما تحدثوا في سيرة المهر، قال زوجته قال قبلت وشاهد الناس، لها المهر كاملا. هذا أول شيء قبل التركة، لأنه حق لها. طيب ما سموا مهرا؟ لها مهر المثل، ما سموا مهر ولا تكلموا في المهر. يقال كم يعطى مثلها من النساء؟ قالوا والله يعطى مثلها من النساء 5000 دينار. أعطونا 5000 من تركة الزوج وسلموه للزوجة. قالوا ترى انتهت التركة ما عاد بقي فيها شيء، قلنا خلاص وليكن. قالوا طيب باقي في التركة 5000 دينار ثانية، قلنا للزوجة ماذا؟ الربع، أي لأنها ليس له فرع وارث إذا كان ما له أبناء ولا شيء، له الربع، لها هي الربع، هذا غير المهر. فلها المهر لأنه تزوج عليها. يعني عندنا المهر شيء مقدس، فريضة من الله، ما هو تراضي بين الزوجين أو مجرد أن هذا يعطي وهذا يأخذ أو من أجل أن يدخل عليها لازم أن يقدم لها شيئا خاتما أو غير ذلك، لا، فريضة شرعية. طيب الحقيقة يعني كنا نريد ندخل في موضوع الخلاف، كيف نعرف الخلاف ونفهمه والفرق بين خلاف التنوع والتضاد وأنواع خلاف التنوع، وهذا موضوع في غاية الأهمية الحقيقة، لكن يعني أجد أن الوقت قد انتهى، ولابد أقول لكم هذا على أساس تقولون تعال لنا مرة ثانية، بس يظهر لكم من تقولون هذا، تقولون خلاص ملينا يا أخي عسى الله. هنا هذه بعض القواعد اللي يعني كتبناها، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يعني يتقبلها. على كل يا إخواني أنا أشكركم على إنصاتكم وحسن استماعكم وعلى حضوركم، وإن كان هذا الشكر فيه كله لله سبحانه وتعالى الذي وفق وأعان ويسر، وفي الوقت ذاته لا ننسى حقيقة يعني جهد أبي محمد الدكتور عبد المحسن جزاه الله عنا خيرا، فهو الذي دعا إلى هذه الدورة، هو الذي اقترحها، وهو الذي رغبني في المجيء لهذه الدورة وللحفل الذي حضرناه البارحة، الحقيقة عرس قرآني كريم وجليل ونفيس، يعني اشتاقت فيه النفوس لأن تشارك في مثل هذه الدورات التي يقيمونها في طيبة الطيبة من كل عام. والبارحة يعني كرمنا قرابة 70 من الإخوة الذين شاركوا في تلك الدورة المباركة ما شاء الله. وهذه الدورة بدأت كما ذكر أبو محمد البارحة ب12 شخصا قبل 9 سنوات، والعام الماضي أو في الدورة الماضية آخر دورة قبل رمضان كان عدد المشاركين تجاوزوا 1000 في أكثر من كم فرع أبو محمد؟ 10 مواقع، منها شيء في بلجيكا وفي هولندا وفي ألمانيا وفي بوسنة وفي كوسوفا وفي اليمن وفي السودان وفي في المدينة وفي أماكن أخرى. نسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها.